بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها أنه لا شك في البقاء. كان كلامنا في الإشكالات التي طرحت من قبل المحققين الأصوليين على جريان الاستصحاب في القسم الثاني، وتقدم الإشكال الأول الذي كان مبنيا على نظرية المحقق العراقي في الفرق بين استصحاب الكل والفرد، وأجبنا عنه لأن النظرية من الأساس ما كانت مقبولة عند السيد الشهيد. الإشكال الثاني الذي طرح من قبل بعض المحققين أنه من أركان الاستصحاب هو الشك في البقاء، ونحن هنا ما عندنا شك في البقاء، فكيف نستصحب بقاء الكل؟ لأن الكل عبارة عن الجامع بين الفردين، فإنه نشك في أن الحدث إن كان هو الأكبر فهو باقي بعد الوضوء، إن كان هو الأصغر فهو زائل بعد الوضوء. هذا الكل بمنزلة العلم الإجمالي المردد بين طرفين. نحن بعدما نتعمق في هذا العلم الإجمالي نرى أن العلم الإجمالي حقيقته الواقع المردد، ولكن الواقع المردد في المقام ليس باقيا، لأن الواقع المردد في المقام ما هو؟ أحد الفردين، إما الأصغر وإما الأكبر. إن كان هو الأكبر فباقي، إن كان هو الأقل فالأصغر فليس باقيا. فعندنا علم إجمالي بالحدث، وهذا العلم الإجمالي تعلق بالمردد، ولكن المردد على جميع التقادير لا يحتمل بقاؤه. المردد إن كان أصغرا فمقطوع البقاء، مقطوع عدم البقاء أو مقطوع الزوال، إن كان أكثرا أو حدثا أكبرا يحتمل بقاؤه. إذن كيف نستصحب كليا؟ وهذا الكل عبارة عن العلم الإجمالي المتعلق بالفرد المردد، ولكن ذلك الفرد المردد على جميع التقادير لا نشك في بقائه، على تقديره أكبرا نشك في بقائه، أما على تقديره أصغرا عندنا يقين بعدم بقائه. هذا حاصل الإشكال. السيد الشهيد في الجواب يقول أنه هذا الإشكال أيضا يطرح على نظرية المحقق العراقي التي ذكرناها في بحث العلم الإجمالي بالتفصيل، لأنه كان يرى أن واقع العلم الإجمالي هو الفرد المردد، ولكن نحن لا ننظر إلى العلم الإجمالي بعنوان الفرد المردد، وإنما ننظر إلى العلم الإجمالي بعنوان اليقين السابق والشك اللاحق. نحن كان عندنا قبل الوضوء يقين بمطلق الحدث، لذلك كان يحرم على المكلف أن يمس كتابة القرآن. بعد الوضوء يشك أنه هل يجوز له المس أم لا، منشأ الشك أن الفرد الذي كان من الحدث هل هو قصير الأمد أو طويل الأمد، ولكن عنده يقين سابقا بأصل الحدث، الآن يشك في بقائه، ومنشأ شكه تردد الفرد بين القصير وبين الطويل، إذن يجوز له أن يستصحب. إذن هذا الإشكال الثاني ليس واردا. جاء بعض آخر من المحققين طرح إشكالا ثالث. السيد الشهيد تقريبا 5-6 من أعظم وأهم الإشكالات التي ذكرت في القسم الثاني استصحاب الكل جمعها في هذا البحث، واختصر كثير، لأن هذه الإشكالات كل إشكال من هذه الإشكالات هو منسوب إلى أحد المحققين في علم الأصول، وفيها بحث وتفصيل وتطويل البيان، بس ولكنه اختصره. الإشكال الثالث أنه نحن نقول نخرج عن حقيقة الجامع، نقول جامع الحدث كان متيقن الحدوث بلا شك، بعد الوضوء نشك في بقاء هذا الجامع، ولكن هذا الجامع الحدث وهو مطلق الحدث المشكوك بعد الوضوء لو تعمقنا فيه فإن هذا الجامع لابد أن يكون له وجود في ضمن الفرد. ونأتي إلى الطرفي الجامع، إن كان هذا الجامع في ضمن الفرد الطويل فقطعا موجود، إن كان هذا الجامع بعد الوضوء في ضمن الفرد القصير فقطعا معدوم. إذن ما عندنا شك، نحن عندنا إما يقين بحدوث ببقاء الجامع إذا كان الفرد هو الطويل، إما عندنا يقين بانتفائه، واحد من الأمرين. والذي بقي عندنا من الشك والترديد هذا مجرد مفهوم ذهني، أما لو جئت إلى الواقع الخارجي لا ترى في الواقع الخارجي فردا مردد، وإنما هناك فرد إما مقطوع البقاء إما معلوم الانتفاء. الذي بقي في ذهن المكلف هو مفهوم الجامع، مفهوم أو عنوان بدون المعنوان. سيد الشهيد في الجواب يقول: نحن ذكرنا أن الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل ما هو؟ الفرق ليس في العنوان، لأن العنوان في كلاهما مشترك، لأن موضوع الأحكام أو موضوع التعبد هو العناوين والمفاهيم الذهنية. الفرق هذا أن العنوان الذي نتعبد به مرة أخذ مرآة تفصيليا عن الخارج نعبر عنه باستصحاب الفرد، مرة لوحظ مرآة إجماليا عن الخارج، ونحن هنا ننظر إلى العنوان بعنوان المرآة الإجمالي. نعم، إذا تعمقنا في الفرد وأردنا أن نطبق الجامعة على أحد الفردين الإشكال واضح. ليش؟ لأنه إذا أردنا من التطبيق، إن كان تطبيقا على الفرد الطويل فمقطوع البقاء لأنه لا يرتفع بالوضوء، إن كان تطبيقا على الفرد القصير فمقطوع الانتفاء. لذلك إحنا ما نلاحظ الفرد والحصة، إحنا نلاحظ الجامع أي العنوان الإجمالي القابل للانطباق على كلا الفردين. نعم، إذا كان مصب شكنا في البقاء هو الحصة والفرد كان الإشكال واضحا، لأنه بحسب الفرد والحصة نحن بين أمرين، مقطوع البقاء ومقطوع الانتفاء. أما إحنا ما نلاحظ الفرد لأنه إحنا قاعد نتكلم عن استصحاب الكلي مو عن استصحاب الفرد، ومقتضى استصحاب الكلي أن الذي نلاحظه في العنوان هو عنوان الحدث الإجمالي مع قطع النظر عن حصتيه القصيرة والطويلة. لذلك الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه. نعم، إذا كان نظرنا إلى الجامع كمرآة تفصيليا عن الحصتين أو إحدى الحصتين كان الإشكال في محله. ليش؟ لأنه الحصتين بلا إشكال كلتاهما غير موجودتين بعد الوضوء، إما أحدهما موجود وإما ما موجود أي شيء. هذا جواب عن الإشكال الثاني. نطبق هذين الإشكالين لأنه متشابهان تقريبا، ومنها أنه لا شك في البقاء، لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. طبعا هذا ما تقدم في ركنية الاستصحاب. ولما كان اليقين هنا علما إجماليا والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد، هذا إشارة إلى شنو؟ إلى نظرية المحقق العراقي في تفسير العلم الإجمالي. فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا. لماذا؟ لأن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد، إذن متعلق الاستصحاب الكلي هو الفرد المردد. فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، وهذا إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير. والحال أن الواقع ليس مشكوك البقاء على كل تقدير، الواقع والخارج إن كان طويلا مقطوع البقاء، إن كان قصيرا مقطوع الانتفاء. مع أنه ليس كذلك، لأن الواقع لو كان هو الفرد القصير من الجامع لا نشك في بقائه بل نقطع بانتفائه. والجواب: إن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد، إشارة إلى بحث العلم الإجمالي، أن هذه النظرية من الأساس مو مقبولة عندنا، بل بالجامع وهو مشكوك. لماذا؟ لأنه يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه. إحنا ما ندري أن جامع الحدث قبل الوضوء حدث ووجد في ضمن الطويل فهو باقي بعد الوضوء، أو وجد في ضمن القصير فهو ليس باقيا. كان عندنا يقين بالحدث قبل الوضوء، الآن نشك في البقاء لأنه عندنا شك في حدوث الفرد الذي وجد الجامع في ضمنه قبل الوضوء، ونستصحب بقاءه. ومنها الإشكال الثالث، أن الوجود القصير للكل لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل للكل لا يحتمل ارتفاعه. شوفوا هذا الإشكال الثالث تقريبا يشبه الإشكال الأول، ولكن شنو، كأنما الإشكال الأول تطور بصيغة ثانية، يعني المستشكل بالإشكال الثاني كأنما ملتفت إلى الإشكال الأول وجوابه، فجاء بصياغة فنية أكثر. وليس هناك في مقابل هذين الفردين إلا المفهوم الذهني بين قوسين الجامع، لا معنى لاستصحابه، يعني المفهوم الذهني الذي منقطع عن الخارج، لأنه بس ما تجعل ربطا بينه وبين الخارج راح تقع في هذه المشكلة، أن الخارج إما طويل فمقطوع البقاء، إما قصير فمقطوع الانتفاء. إذن المفهوم الذي أنت تريد أن تستصحبه بعنوان الجامع مفهوم منقطع عن الخارج، وإذا كان مفهوما منقطع عن الخارج معناته أن الاستصحاب لغو، لأن ذكرنا سابقا أن الاستصحاب الكلي مبني على أخذ عنوان الخارج بعنوان إجمالي، ودائما العنوان في المستصحب المتعبد به ملحوظ بعنوان المرآتية للخارج، لأن الخارج هو منشأ الآثار، العنوان والمفهوم الذهني بما هو هو ليس منشأ للآثار. والجواب، إن الشك واليقين إنما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه الذي أخذناه في البحث السابق بالتفصيل، فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء. بتوسط العنوان التفصيلي يعني شنو؟ يعني بعنوان الحصة والفرد، وبتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء. ومصب التعبد الاستصحابي في المقام أو دائما سواء في الفرد أو في الجامع، العنوان بما هو حاك عن الواقع يعني عن الخارج، تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك، لأنه مرة يكون الأثر الشرعي مترتبا على الجامع فنحن نأخذ العنوان عنوانا إجماليا، كما ذكرت حرمة مس كتابة القرآن. مرة الأثر يترتب على الفرد والحصة، خب إذن العنوان الذي يؤخذ هو عنوان الفرد، مثل غسل الجنابة الذي موضوعه هو الجنابة أو الحدث الأكبر. نعم، إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، شلون نرجع إلى استصحاب الحصة؟ يعني نرجع للإشكال الأول الذي كان مبنيا على نظرية المحقق العراقي، أمكن المنع عن جريان استصحاب المقام، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا والأخرى مشكوكة الحدوث وإن كانت مقطوعة البقاء لو كانت موجودة، وهي الحدث الأكبر. إذن بناء على ذلك ما يمكن إجراء الاستصحاب. ومنها هذا الإشكال الرابع، إشكال الرابع والإشكال الخامس أيضا بنفس الصياغة. يعني شنو إشكال الرابع؟ مرحلة الأولى من الإشكال. إشكال الخامس هو تطور أكثر في الإشكال الرابع، وهو أن هذا الاستصحاب ماكو مانع يجري. الإشكال الأول والثاني والثالث كان على أساس أن الاستصحاب أصلا من البداية بإشكال ما يجري، لأنه مرة قلنا أن الاستصحاب مفهوم ذهني، مرة قلنا أنه ما عندنا شك في البقاء، مرة قلنا أنه شنو الاستصحاب لا يقين بحدوثه كما في الإشكال الأول. إذن كان مصب الإشكالات الثلاثة الأولى فقدان بعض أركان الاستصحاب. إشكال الرابع والخامس مبنيان على أن جميع أركان الاستصحاب موجودة، ولكن هذا الاستصحاب مبتلى بالمعارض. فرق بين الإشكال الرابع والخامس أنه المعارضة على قسمين، تارة معارضة قابلة للعلاج وتارة معارضة ليس قابلة للعلاج. إشكال الرابع مبني على المعارضة التي قابلة للعلاج. أولا نصور المعارضة بعد ذلك نجي إلى العلاج. نحن نقول عندنا استصحاب الكلي، نستصحب كلي الحدث بعد الوضوء، ماكو مانع، جميع أركان الاستصحاب موجودة، يعني نحن دافعنا عن الاستصحاب الكلي وردينا الإشكال الأول والثاني والثالث، اليقين بالحدوث موجود والشك في البقاء موجود وأركان الاستصحاب بأجمعها تامة، ولكن هذا الاستصحاب يعارضه استصحاب آخر، وهو نحن من البداية ما عندنا يقين أن الفرد الطويل حدث، كان عندنا شك قبل الوضوء، لأن الذي كان عندنا يقين به هو كلي الحدث، أما ما لا خصوص الفرد، ما كان عندنا يقين بأن الفرد الطويل حدث، خب نستصحب عدم الأزل لحدوثه، يقتضي استصحاب العدم الأزل لحدوثه أنه ماذا الآن أتعبد بعد الوضوء بعدم بقائه، لأنه البقاء فرع الحدوث، إذا أنا أحرزت عدم الحدوث معناته أنه أحرزت عدم البقاء، إذن ماذا راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي أنه الكلي والحدث محتمل أنه كان حدث الأصغر، والمفروض أنا توضعت، إذن انتهى، لا يوجد عندي بعد شك في بقاء الحدث، لأنه إن كان أصغرا معلوم الانتفاع، إن كان أكبرا باستصحاب العدم الحدوث أنا نفيته وتعبدت بعدمه، ونتيجة ذلك زوال الشك. هذا يعبر عنه بالمعارضة، ولكن في نفس الوقت يعالج بالحكومة، لأنه هناك قانون من قوانين الحكومة في المعارضة بين الأصول العملية، قانون الأصل السببي والمسببي. نحن لماذا شككنا في أن الكلي بعد الوضوء باقي أم ليس باقيا؟ لأنه كنا نحتمل أن الحدث الذي كان موجودا قبل الوضوء هو الأكبر. خب إذا استصحبنا عدم حدوثه بعد ما عندنا احتمال لبقائه، إذن بعد ما عندنا شك في بقاء الحدث، لأنه الشك في بقاء الحدث نتج من احتمالين، الأول بقاء الحدث الأكبر ونفيناه بعدم الحدوث، الثاني بقاء الحدث الأصغر وهو منفي بالوضوء، إذن لا يبقى شك. هذا إشكال لعله يقال أقوى من الإشكالات الثلاثة المتقدمة. السيد الشهيد في الجواب ماذا يقول؟ يقول ماكو مانع، إحنا يمكننا أن نستصحب عدم حدوث الفرد الأكبر، ولكن يلازم هذا الاستصحاب عدم بقاء الحدث الكلي بعد الوضوء، وهذا لازم عقلي وليس لازما شرعي، ويكون بمنزلة أصل المثبت وليس حجة، لأنه أنت إذا استصحبت عدم حدوث الفرد الأكبر من جانب آخر أنت متوضي حسب الفرد، إذن عندك علم وجداني بعدم بقاء الحدث الأصغر، تستصحب عدم حدوث الحدث الأكبر تتعبد بعدم بقاء الأكبر، لازمه العقلي انتفاء كلي الحدث بعد الوضوء، وهذا أصل مثبت. هسه البعض قد يقول لا أنا لا أرى هذا من الأصل المثبت الغير الحجة، هذا من أصل المثبت الحجة، لأن هذا اللازم جدا بديهي، لأن الحدث الأصغر أثبت نفيته بالوضوء وجدانا هذا مسلم، حدث الأكبر منشأ الشك فيه ماذا؟ البقاء الكلي، منشأ الشك في بقاء كلي الحدث هو الشك في حدوث الأكبر، أستصحب عدمه الأزلي، فأنا بعد الوضوء لا يجب علي أن أغتسل، أصلي مع وضوئه وأدخل المسجد. جاء القائلون أو المستشكلون على استصحاب الكلي في القسم الثاني مع الجواب السير الشهيد، وهذا الإشكال جاءوا بالصياغة الثانية من المعارضة التي لا يمكن حلها بالحكومة، لذلك الإشكال الخامس يكون تطويرا كأنما للإشكال الرابع، يعني كأنما القائلون أو الطارحون للإشكال الخامس ملتفتين إلى الإشكال الرابع، لذلك انطلقوا إلى الإشكال الخامس. الإشكال الخامس ما هو؟ أنه نحن عندنا مرة استصحاب الكلي بما هو كلي بدون النظر إلى الفردين وخصائصهما، مرة نجعل الكلي مثل ما صرحنا عدة مرات عنوانا إجماليا حاكيا ومرآة عن الفردين، وهذا هو الصحيح، لأن العنوان بما هو عنوان مفهوم ذهني لا قيمة لاستصحابه والتعبد ببقائه ما دام لم يكن منشأ للآثار، يكون منشأ للآثار إذا كان حاكيا ومرآة عن الواقع وعن الخارج. زين، إذن المرآتية والكاشفية في المفهوم الكلي ملاحظة لا شك ولا ريب فيها. بناء على ذلك نجعل الكلي كواسطة كجسر، نريد نصل إلى الفردين. خب نلاحظ الفردين، الفرد القصير قطعا ما موجود، الفرد الطويل إذا كان الفرد والحصة الموجودة في الخارج هو الصغير قطعا منتفي، إذا كان هو الكبير نشك في بقائه لأنه نشك في حدوثه، إذن نستصحب عدم حدوثه ونضم استصحاب عدم حدوث الفرد الأكبر إلى اليقين بعدم بقاء الفرد الأصغر، مجموعهما يكون مقتضى استصحاب يعارض بقاء كلي الحدث. إذن هناك تعارض بين استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر وبين استصحاب بقاء كلي الحدث. بعبارة أخرى أبين المطلب أكثر حتى يصير الفرق بين هذا الإشكال الخامس والرابع. نحن في الإشكال الرابع شنو أجبنا؟ مو قلنا أن استصحاب عدم حدوث الفرد الأكبر يلازم انتفاء الكلي عقلا؟ القائل بالإشكال الخامس يريد يتخلص من هذا الجواب، يقول ماكو هنا أصل مثبت، أنت تعال معي على مفردات الاستصحاب، أنت عندك من جانب استصحاب بقاء الكلي الحدث، خب هذا واضح، من جانب ثاني نجي نقول الفردين أي الكلي بعنوان عنوان إجمالي مرآة عن الفردين، هذين الفردين ما هما شأنهما؟ أحد الفردين بخصوصه منتفي 100% وهو الأصغر، والثاني وهو الأكبر نستصحب عدم حدوثه ونتعبد بعدم وجوده وعدم بقائه، إذن صار عندنا عدم وجداني بالنسبة إلى الأصغر وعدم تعبدي بالنسبة إلى الأكبر. خب إذن معناته أنه ما عندنا شك في بقاء الكلي، عندنا يقين بانتفاء الكلي، إذن لا يكون هناك بعد أصل مثبت، وإنما هناك تعارض بين استصحاب عدم حدوث الأكبر وبين استصحاب بقاء الكلي. مقتضى استصحاب بقاء الكلي أن الحدث الأكبر موجود، مقتضى استصحاب عدم حدوث الأكبر أن الحدث الأكبر ما موجود وينضم إليه عدم وجود الحدث الأصغر، والنتيجة أنه أنت ما عندك أصلا يقين أن أشك في بقاء الكلي الحدث، لأن الحدث الكلي كان مرآة عن الخارج، وأين الخارج بعد الوضوء؟ الذي موجود في الخارج بعد الوضوء إما الأصغر وهو وجدانا منتفي، وإما أكبر وهو تعبدا منتفي. السيد الشهيد في الجواب ماذا يقول؟ يقول صحيح، نحن إذا نظرنا إلى الاستصحاب من حيث الجامع المرآة إلى الفردين عليكم السلام وجعلنا للفردين دورا في حقيقة الاستصحاب، صح، نحن نقدر نقول عندنا وجدان بعدم الأصغر وعندنا علم بعدم الأكبر تعبدا، إذن بعد ما عندنا شك في بقاء الكلي، ولكن نحن ذكرنا أنه في استصحاب الكلي يفترق عن استصحاب الفرد، فهو في هذه النقطة احنا اذا دققنا في خصوصيات الحصة والفردين بعد خرجنا عن كوني استصحابا كليا. انتم قاعد تقولون عندي يقين بعدم الاصغر، فهذا يرجع الى الفرد الاصغر ما له علاقة بالكلي. عندنا شك في بقاء الاكبر لانه عندي شك في حدوث الاكبر، استصحب عدم حدوث الاكبر، شوين الكلي؟ لانه انت القيت النظر على الفردين كل واحد على حده. احنا نريد نقول نريد ان نستصحب العنوان الاجمالي الذي كان متيقنا قبل الوضوء والان نشك في بقائه، ومنشأ الشك في البقاء احتمال حدوث فرد طويل. إذن هذا الذي ذكره المستشكل صحيح، ولكن إذا كان النظر إلى الحصة والفرد،
هذا على استصحاب الفرد
أحسنتم، لا على استصحاب الكلي الذي هو محل كلامنا. نطبق الإشكالين، ومنها أن استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد. لماذا يحكم؟ لأن هذا الاستصحاب استصحاب سببي، وذاك الاستصحاب الكلي استصحاب مسببي، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي عقلي وليس شرعيا، يعني أنه إن كان الفرد الطويل موجودا فالكلي موجود، هذا لازم عقلي، كذلك نفيهم راح يكون نفيا للنازب العقلي. إذا استصحبت عدم حدوث الفرد الطويل لازمه أن الكل ليس موجودا، وهذا ليس حجة. فلا يثبت باستصحاب عدم الأول بين قوسين، يعني حدوث الفرد الطويل نفي بقاء الثاني، وهو ماذا؟ يعني نفي بقاء الكلي، لأنه لازم عقلي. ومنها هذا تطوير للإشكال الرابع، إن استصحاب الكلي ليس محكوما وإنما معارض. هناك كنا نقول محكوم باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى وين؟ إلى ظرف الشك في بقاء الكلي، يعني بعد الوضوء، لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فرده، ونحن نثبت لكم في زمان الشك أن كلا الفردين معدوم، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، هذا أخرجنا هذا الفرد الأول عن تحت الكلي المشكوك البقاء. جئنا إلى الفرد الثاني، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب أي استصحاب عدم الفرد الطويل بضمه إلى الوجدان المذكور، يعني ماذا؟ يعني العلم بفقدان الفرد الصغير، حجة على عدم الكل فعلا، فيعارض الحجة على بقائه المتمثلة في استصحاب الكل. حتى هنا سيد الشهيد بعد ما عبر عنه بالاستصحاب حتى يقال أن هذا أصل مثبت، عبر عنه بالحجة، لأن هذا مركب من عنصرين الوجدان والتعبد، مجموعهما الحجة واليقين بعدم بقاء الكل. والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتب الأثار، مثل ما ذكرنا مس كتابة القرآن، على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر، لأنه على مطلق الحدث يترتب شنو؟ حرمة مس كتابة القرآن. وإن كان هذا الفرض محال، ليش؟ لأن الكل إذا لم يكن له فرد هذا بمنزلة العدم، الكل لابد أن يكون له فرد، ليش؟ لأنه الكل وجوده بوجود الفرد، وإلا هو مجرد مفهوم ذهني لا قيمة له. وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكل إلا بما هو كلي، إلا بما هو وجود لهذه الحصة أو لتلك الحصة، يعني الأثر يرجع إلى الحصة، ولهذا الكل أخذ فقط طريقا إلى الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها، مثل دخول في المسجد. نحن نقول الدخول في المسجد يترتب على كلي الحدث، ولكن لا بما هو كلي، بما هو مصداق للحدث الأكبر، بما هو جنابة. فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، لإثبات شنو عنوان الذي ترتب عليه الأثر المشترك وهو عدم مس كتابة القرآن. ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان. مقصود من الوجدان ماذا؟ اليقين بانتفاء الفرد الأصغر، لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وهي الحصة الطويل الأمد، وتلك الحصة يعني الحصة التي قصير الأمد بالوجدان عقليا وليس شرعيا، مثل ما ذكرنا في الجواب عن الإشكال الرابع. وعلى الثاني يعني إذا قلنا لا نحن ننظر إلى الكل من خلال الحصة لأن الأثر أثر للحصة لا للكل، لا يجري استصحاب الكل في نفسه، لأن هذا راح يتبدل استصحاب الفرد لأنه لا ينقح موضوع الأثر. أنا أستصحب الكلي الحدث ما يثبت به حرمة الدخول في المسجد، أنا شوكد أقدر أثبت حرمة الدخول في المسجد إذا أحرزت أن المراد من الكلي الحدث الأكبر، وإلا مطلق الكلي لا يثبت لي حرمة الدخول في المسجد. بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر أي القصير، لأن الأثر أثر للحصص فينفى بإحراز عدم الحصص ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. ولهذا الثمرة وين تظهر؟ واضح أن الفقهاء يقولون هذا الذي توضأ بعد علمه الإجمالي بالكلي يجوز له أن يدخل المسجد. معكم أنا. ليش؟ لأنه ما عنده يقين بالجنابة حتى لو يستصحب بقاء الكلي، لأنه شنو؟ لأنه ببقاء الكلي ما يترتب حرمة الدخول في المسجد، لأن حرمة الدخول في المسجد من آثار الجنابة لا من آثار استصحاب الكلي الحدث. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية، أي الحالة الأولى عفوا، أي الاستصحاب في القسم الثاني من الأقسام الكلي. وأما الاستصحاب في القسم الثالث الذي ذكرنا سابقا أن منشأ الشك في بقاء الكلي حدوث فرد بعد انتفاء الفرد الأول، ويمثل أنا كان عندي يقين بوجود الإنسان في مسجد إلى الظهر، بعد ذلك أدري صار عندي يقين أن زيد الذي كان الكلي موجود في ضمنه خرج من المسجد، ولكن أحتمل أنه قبيل أذان الظهر دخل عامر لأن يصلي صلاة الجماعة مثلا، فإذا أستصحب بقاء كلي الإنسان الذي منشأ الشك هو حدوث فرد آخر بعد انتفاء الفرد الأول. مشهور المحققين يقولون أن الاستصحاب ليس جاريا. لماذا؟ قد يجي في البال وفي البداية هذا السؤال، خب شنو هذا فرق من القسم الثاني؟ القسم الثاني بعد الوضوء أنا إما عندي يقين ببقاء الكلي إن كان هو الفرد الأكبر، وإما عندي يقين بانتفائه إن كان هو الفرد الأصغر أو الحدث الأصغر. يعني يقول أكو فارق، وهو أنه نحن هناك كان عندنا يقين بحدوث الكلي ونشك في بقائه، لأن الفرد مردد بين ما يصلح للبقاء وما لا يصلح للبقاء، لأنه بعد الوضوء ما ندري أن الحدث الذي كان موجودا حين الوضوء أو بعد الوضوء هذا الحدث هل هو الأصغر فلا يصلح للبقاء أو هو الأكبر فيصلح للبقاء. أما هنا أنا ما عندي شك في البقاء، أنا عندي يقين أن زيد طلع من المسجد، وعندي شك أنه عامر دخل في المسجد أم لا، وين الشك في البقاء؟ أنا أشك في بقاء الكلي، ولكن المنشأ الشك ليس هو الشك في البقاء، منشأ الشك هو يدور بين أمرين، إما عندي الشك بحدوثه وإما هو متيقن الانتفاء. بل بعبارة أوضح، منشأ الشك حدوث فرد جديد، لأن الفرد القديم عندي يقين بخروجه من المسجد، الذي جعلني أشك في بقاء الكلي ما هو؟ الشك في حدوث فرد جديد. خب والأصل عدمه أو أستصحب عدمه، بعد لا معنى لإجراء استصحاب الكلي. بعبارة أخرى أن الكلي بعنوان الإجمالي ما إلى هنا مرآتية وكاشفية عن الفرد الجديد، لأن الفرد الجديد ليست له حالة سابقة ويقين سابق، وإنما مشكوك الحدود. إذن الكل شلون يكون مرآة وعنوانا عنه؟ ما يمكن. بخلاف القسم الثاني أنه الكلي الحدث قبل الوضوء كان يمكن أن يكون مرآة للحدث الأكبر، وكان يمكن أن يكون مرآة للحدث الأصغر. أما هنا أصلا ليس مرآة للفرد الجديد، لأن الفرد الجديد مشكوك الحدوث وما كان متيقن الحدوث. وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكل شكا بدويا، تعبير بعد مو علما إجماليا، بخلاف الحالة الأولى واستصحاب القسم الثاني. مثاله أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد ويعلم بارتفاعه تفصيلا، هذا انتهينا منه، طلع زيد من مسجد، ولكن ويشك في انحفاظ وجود الكل في ضمن فرد آخر، يعني حينما خرج زيد دخل عامر، يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. بس مو مهم حين ارتفاع الفرد الأول، حينما طلع زيد دخل عامر أو لا، زمان زيد كان موجود ودخل عامر. المشكلة أنه عامر ليس له حالة سابقة، ما عندنا يقين بحدوثه وانطباق الكل عليه. ويسمى هذا في كلمات الأصولين والمحققين بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركان الاستصحاب في العنوان الكلي وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص. ليش؟ لأنه الفرد الجديد ما عندنا يقين بحدوثه، لذلك أركان الاستصحاب في الفرد الجديد ما موجودة. ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن بما هو مرآة للواقع. ذكرنا أن الكلي بما هو كلي بدون المرآة هذا ما له قيمة، مفهوم ذهني فقط. فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه ومرآة للوجود الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته، يعني إجمالا، لأن الواقع الخارجي إما مقطوع الانتفاء وإما مشكوك الحدوث. إذن كيف نقول أن الكل يكون مرآة عن المشكوك الحدوث؟ هو الحال أن الكل يكون يصير مرآة عن المتيقن الحدوث، خلافا للحالة السابقة أي القسم الثاني التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل، يعني من واقع من هذا القبيل، يعني من قبيل عنوان كلي يحكي عن، لأن في القسم الثاني استصحاب كلي الحدث كان قابلا للانطباق والحكاية عن الأكبر والأصغر قبل الوضوء، لأنه كلاهما كان متساوي في الحدث وكان عندي علم بالجامع. أما هنا ما كان عندي علم بالجامع، زمان الذي زيد كان موجود كان عندي علم بالفرد، زمان الذي أنا أشك في بقاء الكلي عندي شك في وجود الشيء وفرد آخر مكان زيد. فإذا أين الواقع الذي يحكي عنه الكلي بعنوان كلا الفردين؟ ما موجود. لذلك التزم معظم المحققين، لعله صار في هذه الأوائل الأخيرة من المتسالم عند الأصحاب، أن الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي لا يجري. والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. تعبنا شيخ حسين، يعني ناخذ هواية. احنا شفنا اذا مناخذ هواية راح يبقى هذا الدرس بالصيف، فقبل ما يحتر الجو والشيخ الان حار، هم حرارة الايمان هم حرارة الشباب وهم حرارة السماء، فعش راح يصير ثلاث علل على محلول واحد.
انا يدور نتنفس وده بصعد الدرجة.